كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا. يا أسمع السامعين.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس
على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، وأزكى الصلوات وأتم التسليم على سيد الخلائق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر من آيات سورة الفتح المباركة، فابقوا معنا.
أما الآن إخوتنا الأكارم، وقبل أن نبدأ بتفسيرها ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 14 من سورة فتح المباركة.
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآية المباركة إلى أن المراد من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صدق الله العلي العظيم، أن الإنسان وبعد الاعتقاد بعدل الله وحكمته يرى نفسه أهلا للمغفرة في الحالات التي هي محل للمغفرة والرحمة، وأهلا للعقاب والعذاب في الموارد المناسبة لذلك. وتعلمنا هذه الآية الكريمة عدة تعاليم، منها أولا: من بيده المغفرة والعفو هو صاحب القدرة المطلقة.
وثانيا: لطف الله يغلب قهره وغضبه، ويستفاد من عبارة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تقدم المغفرة على العذاب. ثالثا: باب التوبة مفتوح للعباد على الدوام. رابعا: في الوقت الذي يصلح الله للإنسان ماضيه هو قادر برحمته على أن يصلح مستقبله بالوعد المتجدد بالمغفرة الدائمة. وخامسا: مغفرة الله سبحانه تنشأ من رحمته وليس من حاجته إلى المغفرة.
أما الآن مستمعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 15 من سورة الفتح المباركة.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
إخوتنا الأكارم، ورد في سبب نزول الآية أن بعض المتخلفين عن الحديبية أرادوا اللحاق بالمسلمين في خيبر، فقرر النبي صلى الله عليه وآله أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيره، فأرادوا تغيير الأمر عما أراد، فكشفهم الله بنزول الآية.
ما نستقيه من هذه الآية المباركة أيها الكرام، أولا بعض الناس انتهازيون ويبحثون عن المغنم فيشاركون في أوقات الرخاء وحالات توقع المكاسب. ثانيا المتخلفون طالما يريدون أن يبدلوا كلام الله ويحوروا مضمونه. ثالثا لابد من تخصيص المجاهدين المخلصين ببعض الامتيازات التي لا ينالها الذين يقصرون في أداء واجباتهم. رابعا على الإنسان القيادي أن يقول ما يريد الله وينسب مضمون كلامه إلى الله. وخامسا عندما يستبد الانحراف بالإنسان يعجز عن فهم موقعه وأسباب فشله، فبدل أن يعود إلى نفسه ليفتش عن نقاط الضعف فيها يخطئ التحليل فيرجع الفشل إلى حسد المؤمنين.
والآن إخوتنا الكرام ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 16 من سورة الفتح المباركة، ومن ثم نشرع ببيانها بإذن الله، فكونوا معنا.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
مما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة، أولا ينبغي إبقاء باب الحوار مفتوحا مع المخالفين والمعارضين. ثانيا الإخبار عن المستقبل من وجوه إعجاز القرآن الكريم. ثالثا لا ينبغي سد باب العودة في وجوه المتخلفين على الرغم من تخلفهم، وذلك كي لا نخسرهم إلى الأبد. رابعا ينبغي أن لا نستهين بقدرات العدو. خامسا لا ينبغي أن نغفل عن ذكر الحق حتى في حق العدو. وسادسا على الداعية إلى الله أن يقرن الترغيب بالترهيب.
إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامجنا هذا، ونسألكم الدعاء.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مجاري رأفة الله ورحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم. لرأفة الله ورفقه عز وجل بالعباد مصاديق ومظاهر كثيرة يجمعها قاسم مشترك هو تحقيق صالحهم وإبعاد الأذى عنهم. في هذا اللقاء نلتقي بروايات عدة من سيرة أمير المؤمنين وولديه الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام، تعرفنا ببعض هذه المصاديق وتهدينا إلى السبل العملية للتخلق بخلق الله في رأفته عز وجل في التعامل مع خلقه. تابعونا مشكورين. من وصية له عليه السلام لعبد الله بن عباس عند استخلافه إياه على البصرة، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك، وإياك والغضب، فإنه طيرة من الشيطان. وقال عليه السلام أيضا: أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه، ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أوقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإن فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة، وألا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. مستمعين الأفاضل، ونرى هذه الرأفة الإلهية حاكمة في خلق الإمام علي عليه السلام في التعامل حتى مع غير المسلمين كالمشركين غير المحاربين من المعاهدين مثلا. لاحظوا أعزائنا ما يقوله كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله، قال عليه السلام: أما بعد، فإن دهاقي أهل بلدك، أي المزارعين، شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم، ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول لهم بين القسوة والرأفة، وامزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، وقد تظهر هذه الرأفة الإلهية في صورة مغايرة للرأفة في الظاهر، ولكن حقيقتها رأفة مضاعفة هدفها إبعاد الأذى عن الآخرين وإصلاحهم أو إصلاح ما يرتبط بهم. وهذا ما يظهر لنا من خلال التدبر في الروايتين التاليتين من سيرة الإمامين الكاظم وولده الرضا عليهما السلام. ففي كتاب قرب الإسناد للحميري روى مسندا عن المفضل بن قيس قال: سمعت أبا الحسن الأول يعني الإمام الكاظم عليه السلام وهو يحلف ألا يكلم محمد بن عبد الله الأرقط أبدا، فقلت في نفسي: هذا يأمر بالبر والصلة ويحلف ألا يكلم ابن عمه أبدا. فقال عليه السلام: هذا من بري به، هو لا يصبر أن يذكرني ويعينني، فإذا علم الناس أن لا أكلمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكري، فكان خيرا له. وروي في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن عمير بن بريد قال: كنت عند أبي الحسن الرضا فذكر محمد بن جعفر فقال: إني جعلت على نفسي ألا يضلني وإياه سقف بيت. فقلت في نفسي: هذا يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه. فنظر إلي فقال: هذا من البر والصلة، إنه متى يأتيني ويدخل علي ويقول في فيصدقه الناس، وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال. أيها الإخوة والأخوات، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله، قدمتها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. صوم الصائمين يقدم إليكم عند 1:35، وبعد ذلك تستمعون إلى إضاءات رمضانية عند 1:45. عند 2 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند الرابعة تماماً وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء ومقطوعة بليغة أخرى من شعر المناجات، نفتح لها قلوبنا ونناجي بها معبودنا جل جلاله. الأولى للأديب شهاب الدين الخلوف، فقال رحمه الله: أيا رباه يا غوثاه ياهو، ويا من ليس للراجي سواه، ويا أحد تنزه عن شريك، ويا ملك تعالى في علاه، دعوتك يا مجيب دعاء نوح ويونس إذ دعاه بما دعاه، بما في اللوح من اسم عظيم، وبالذكر الحكيم ومن تلاه، وبالبيت العتيق وطائفيه، وبالجبل العظيم ومن علاه، وبالقدس الشريف وزائريه، وبالقبر الشريف وما حواه. أجبني باسمك اللهم ربي، أجبني باسمك اللهم ربي، فأنت مجيب مضطر دعاه، وخذ بيدي، وخذ بيدي، وخذ بيدي بجاه النور طه، فأنت شفاء من أعيا شفاه، وعاملني بلطف واعف عني، وكد من كاد لي واعظم بلاه، وشتت شمله واكشفه جهرا على عين الورى، واحصد عراه، وصل على نبيك ثم سلم على الأطياب يا غوثاه ياهو. والمقطوعة الأخيرة هي للأديب المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي من الدعاة الفاطميين، يقول رحمه الله: إلهي، ضاق علي الخناق ولم تبق لي طاقة بالمحن، سأفرش خدي لديك النهار وأشكو وأبكي إذا الليل جن، عسى أن تفرج عني الهموم حنانا وتذهب عني الحزن. إلهي إلهي، أجز عبدك المستضام بمنك إنك أهل المنن.
تاهت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك اول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، تقبل الله أعمالكم وهنيئا لكم التوفيق في صيامكم وقيامكم، رزقنا الله وإياكم ملكة التقوى وهي غاية الصوم العظيمة. أخ الصائم، أخت الصائمة، من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، قال: يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل منكم من يريد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم، وهديا بغير هداية؟ هل منكم من يريد أن يذهب عنه العمى ويجعله بصيرا؟ ألا إنه من زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم وهديا بغير هداية. والزهد أعزائي كما جاء في الروايات العديدة الصحيحة بأنه أصل الدين وثمرته وأساسه وزينه. وليس الزهد معناه أن نترك الدنيا وننعزل عن مجتمعنا وأهلنا وأخواننا، وإنما هو حركة مباركة في داخل الناس والمجتمع والأسرة بحدود التقوى والورع. لم يغلب الحرام سلوكنا وصبرنا، ولم يشغل الحلال شكرنا. الزهد ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال. يقول المعري: ما الزهد صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مضطرحا ونفضك القلب من غل ومن حسد. إذن الزهد أن تصلي، أن تصوم، أن تؤدي الفرائض، أن تختلط بالناس، أن تقول كلمة الحق، أن تنهى عن المنكر. فالزاهدون في الدنيا هم الذين يتعظون ويحذرون، وإذا أصابهم يسر شكروا، وإن أصابهم عسر صبروا، يبتعدون عن المطامع والتصنع، ويسخرون من حياة يتطاحن الناس على زبارجها وزخارفها. ولنا في حياتنا العملية أعزائي المستمعين الكثير من الشخصيات الإيمانية الزاهدة التي اقتفت أثر الأنبياء والمعصومين والأئمة عليهم السلام. كان الإمام الصادق عليه السلام يقول لأصحابه: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا. أعزائي الصائمين، متى ما زهدنا في الدنيا هانت علينا مصائبها واطمأنت قلوبنا، لأن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، ومن زهد لم يفتقر كما قال علي عليه السلام. ولا تقلق عزيز المستمع، فإنك إذا صحبت الزهد لا تقلق من فوت الرزق وغيره. فهذا علي عليه السلام يقول: إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له عز وجل فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، فالمغبون من حرم حظه من الآخرة. اللهم لا تحرم حظنا من الآخرة يا أرحم الراحمين، واجعل حظنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل اللهم صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
المغفرة يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا غرا. يا رب 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 يا رب. Lost, you find me, find me and bless me. I get lost, you find me, find me and bless me.
إضاءات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، يعتقد البعض بعدم جدوى الدعاء بحجة أن الأمر قد أفرغ منه، أو أن البلاء قد أبرم إبراما، بيد أن الأحاديث الإسلامية تعلمنا خلاف ذلك تماما، إذ لا نكاد نرى كتابا يختص بموضوع الدعاء إلا ويفرد بابا لقضية رد البلاء والقضاء بالدعاء. فعن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. يقول الراوي: فقلت له: ما قدر عرفته، فما لم يقدر؟ قال الإمام أبو الحسن: حتى لا يكون. أما حفيد رسول الله الإمام جعفر بن محمد الصادق فيقول: إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء، وقد أبرم إبراما. في حين يصور الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام العلاقة بين الدعاء والبلاء تصويرا جميلا، فيقول سلام الله عليه كما يروي عنه ثقة الإسلام الشيخ الكليني في أصول الكافي: إن الدعاء والبلاء ليترافقان إلى يوم القيامة، إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما. وفي دعوة جامعة تشتمل على معاني وسيعة لمسائل الدعاء يروي لنا عبد الله بن سنان فيقول: سمعت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول: الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء. أيها الأحبة، أيها الصائمون والصائمات في كل مكان، يتضح من الروايات الآنفة أن قضية الدعاء ترتبط بصميم وجود الإنسان المؤمن، وأن ما يثيره البعض من شبهات حول الدعاء وفاعليته في المحن والظروف الراهنة إنما ينبع من عوامل الجهل بسنن التغيير ومكانة الدعاء التي لا تصطدم مع تلك السنن. وقد تثار الشبهات أحيانا باسم العلم وحداثة العصر، ولما يخدم بعض التوجهات المعادية التي تريد للمسلمين أن يتحولوا إلى أكمام مهملة لا تعي حقيقة ارتباطها بالمطلق جل وعلا. وفي أهم ما يثيره الجهلة والأعداء عن الدعاء نسمع زعمهم بأن الدعاء يبعث على الخدر ويعطل طاقة الإنسان ويصرفه عن التمسك بالأسباب المنطقية والطبيعية. لهؤلاء نقول: الدعاء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سلاح المؤمن وعماد الدين، والدعاء بهذا المعنى ليس بديلا عن العمل، وإنما ينطلق في مجاورة العمل وفي موازاته، أي أن للدعاء خطه ونهجه الخاص الذي لا يصطدم ولا يتقاطع فيه مع العمل والسنن والنواميس الطبيعية لحركة الحياة في أبعادها الاجتماعية والسياسية والحضارية والاقتصادية والثقافية. فلكل حقل من هذه الحقول قوانينها في العمل، وللدعاء قانونه. وربما كان من أصلب قوانين الدعاء أن يكون الداعي عاملا قد استفرغ جهده وهمته ونشاطه وبذلها جميعا لما يسعى إليه ولما يطلبه بالدعاء. لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جنب قوله: الدعاء سلاح المؤمن، قوله كذلك: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. فالعمل إذن قاعدة ينطلق منها الدعاء المستجاب، ولهذا الأمر أصبح دعاء المؤمن سلاحه، وإلا ما معنى الكلمات من دون عمل؟ وكيف يتحول الدعاء إلى سلاح إذا غرق الداعي بالخدر وترك العمل؟ ثمة موقف للإمام جعفر بن محمد الصادق حفيد رسول الله أكد فيه المعنى السامي الذي نطق به جده سيد المرسلين، إذ يذكر أن رجلا دخل على الإمام وعليه سيماء القلق والاضطراب وطلب من الإمام الصادق أن يدعو له بالرزق، فرفض الإمام وقال: لن أدعو لك. فتعجب السائل قائلا: ولم لا تدعو لي؟ فرد الإمام: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالسعي في طلب الرزق وعدم التواكل. أما إذا أردت أن تجلس في بيتك وتتوسل إلى رزقك بالدعاء فهذا ما لا يرضاه الله، إذ على المرء أن يسعى في طلب الرزق ويدعو. أما إذا وجدنا البعض من أبناء مجتمعاتنا يجهل النهج الصحيح في الدعاء ويجعله مبررا لتسويغ الكسل والفشل، فهذه وغيرها أمور لا ينبغي أن تؤثر على مفهوم الدعاء ومكانته، وإنما ينبغي لنا أن ندعو الناس لتصحيح وعيها. وربما كان في قصة الصوفي الذي اعتزل الناس وخرج إلى الصحراء ما يفيد في هذا المجال، إذ يذكر أن هذا الصوفي رأى في طريقه طائرا أعمى كسير الجناح، فوقف يتأمل ويفكر كيف يجد مثل هذا الطير رزقه وهو في مثل هذه الحال. لم يمض وقت عليه حتى رأى طائرا يجيء فأطعم الطائر كسير الجناح كما يطعم الحمام فراخه، فعجب الصوفي وقال: فيما أسعى وأتعب؟ ثم آوى إلى غار فسمع به أحد المتعبدين فقال له: ويلك، لما أحببت أن تشبه الطائر الأعمى؟ هلا فعلت ما فعل الطائر السليم فتسعى لكسب الرزق لنفسك وغيرك؟ المطلوب منا إذن أيها الإخوة والأخوات أن نعيد بناء وعينا إزاء قضية الدعاء، مستثمرين فرصة هذا الشهر المبارك والمحن التي تضغطنا في كل مكان، وحين ذاك سنفقه كيف يكون الدعاء سلاحا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجماعة من أصحابه: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم ويدر رزقكم؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تدعون بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.